أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثاني على التفصيل بين الأمور الخطيرة والأمور اليسيرة في تصرفات الصبي هو الاستدلال بما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، السند المعروف المتكرر روايات السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، وعلل ذلك لأنه إن لم يجد سراق. الذي لا يحسن صناعة إذا لم يجد سرق، إذا ما وجد المال سراق. قد يقال بأن هذه الرواية يستفاد منها نفوذ معاملات الصبي في الجملة، وذلك بعدة قرائن يمكن أن نذكرها لإثبات صحة معاملات الصبي. القرينة الأولى أن النهي نهى النبي صلى الله عليه وآله، قد يقال أن هذا النهي ظاهر في الكراهة لا أنه ظاهر في الحرمة، وذلك بدلالة السياق، بقرينة السياق، إذ لو لاحظنا الرواية فإنها ورد فيها النهي عن أمور مكروهة وليست محرمة، إذ ورد مثلا النهي عن كسب الأمة، نهى عن كسب الأمة لأنها إن لم تجد زنت، ونهى عن كسب الغلام. فسياق الرواية بيان الحكم التنزيهي، النهي التنزيهي، إذ من الواضح أنه لم يقل أحد أن كسب الأمة محرم، غايته أنه مكروه، فهذا النهي نهي تنزيهي بدلالة السياق، فيحمل النهي هاهنا على الكراهة، ومقتضى الحمل على الكراهة أن المعاملة صحيحة، إذ لو كانت المعاملة غير صحيحة لكان النهي عن الكسب نهيا تحريميا. إذن النهي الكراهتي يتناسب مع شنو؟ صحة المعاملة، كما نهي عن أجرة الحجام، أجرة الختان، أجرة بعض الأعمى القصاب، كما ورد النهي عن بعض المعاملات. فالنهي التنزيهي الكراهتي يتناسب مع صحة المعاملة، إذ لو كان النهي تحريميا لحرم كسبه. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه قيد الغلام بكونه لا يحسن صناعة بيده. تقييد النهي عن كسب الغلام بأنه الذي لا يحسن صناعة بيده يكشف عن أن الشارع لا ينهى عن مطلق طبيعي كسب الصبي، إذ لو كان النهي الشرعي في عالم الجعل عن مطلق كسب الصبي لما حسن التقييد بكونه لا يحسن صناعة بيده. ولهذا ذكر في الأصول أن الوصف له مفهوم جزئي. تذكرون محث السيد الخوئي في باب المفاهيم، إذا قال أكرم العالم العادل، إذن قطعا طبيعي العالم ليس موضوعا لوجوب الإكرام، وإلا لو كان طبيعي العالم ألا بشرط موضوعا لوجوب الإكرام، فلماذا يقيد بالعادل؟ يلزم اللغوية، لأنه مطلق طبيعي العالم موضوع لوجوب الإكرام. وهنا يقال أيضا لو كان طبيعي كسب الصبي هو موضوع الحرمة عند الشارع للغى تقييده بأنه الذي لا يحسن صنعة بيده، فإذا هذا يوجب مفهوما جزئيا على أن بعض تصرفات الصبي نافذة. ويكفينا الآن الموجب الجزئية. القرينة الثالثة على صحة معاملة الصبي بالرواية التعليل، فإن هذا التعليل المذكور للنهي ناظر إلى وجود مانع لانتفاء المقتضي، إذ لو كان الصبي مسلوب العبارة ولا اقتضاء له لإنشاء المعاملة لما حسن التعليل بالمانع، لأنه إن لم يجد سرق فالتعليل بالمانع يكشف عرفا عن تمامية المقتضي وأن عباراته وتصرفاته غير مسلوبة بل هي نافذة ولو بإذن الولي الأمر، بغض النظر عن ذلك. إذا نفس هذا التعليل بالمانع ظاهر في المفروغية عن وجود المقتضي، وإلا للزم أن يعلل بأن المعاملة باطلة، فنفس هذا التعليل يدل على أن المعاملة في حد ذاتها صحيحة. فبهذه القرائن ولعله غيرها نستكشف أن الرواية تدل على صحة معاملات الصبي ولو في الجملة. قال: وأما ما ورد في رواية السكوني، السكوني ثقة أم ثقة؟ نوفلي على راحت. نعم بعد التحقيق شيخ، نحن ما نتكلم قبل التحقيق. شنو تقول؟ النوفلي والسكون ثقة نقة؟ أنت تقبل؟ بعدك في مرحلة الفحص تحتاط وجوبا. نعم هل هذا اللازم صحيح؟ ذكرنا يا شيخنا ذكرنا في بعض الدروس بلي أن هذه الملازمة التي ذكروها لإثبات وثاقة النوفلي محل تأمل، حيث إن المعروف أنهم قالوا أن الشيخ قال أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني، وحيث إن روايات السكوني أغلبها تمر بالنوفلي، فإذا هذا توثيق بمدلول التزامي لمن؟ للنوفلي. فهل عبارة بالمدلول المطابقي تدل على أن الأصحاب يوثقون السكوني، بالمدلول الالتزامي على أنهم يوثقون من؟ النوفلي. ولكن قد يتأمل في ذلك بأن العبارة التي هي منقولة أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني فيما تفرد به، ولم توجد رواية عند الخاصة بمضمونها، ولم توجد رواية بخلافها عند الخاصة. كم شرط؟ شرطين. التفرد يعني مضمون متفرد بمن؟ السكوني. والثاني لا توجد رواية مخالفة عند الإمامية لمضمون روايته. إذن هو ينقل عمل الأصحاب مو مطلق رواياته في هذا القسم. إذا فتشنا وسبرنا هذا القسم فليس أكثره يمر بمن؟ بالنوفلي. هذا القسم لو فتشنا وسبرنا لا نجد أن أكثر روايات السكوني التي هي عمل بها الأصحاب بنقل الشيخ هي تمر بالنوفلي، بحيث لو استثنينا روايات النوفلي لا تلزم اللغوية من عمل الأصحاب بروايات السكوني في هذا المضمار. إذن الملازمة تامة متامة غير تام. إذن إثبات وثاقة النوفلي بدعوى الملازمة محل تأمل ونظار، بل هناك بحث في أصل وثاقة السكوني. حتى كلام الشيخ في العدة ما معنى أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني؟ ذكرنا في بعض الدروس 4 أو 5 محتملات في هذه العبارة، لعله في الفقه الاستدلالي بحثنا هذا المطلب مفصلا. نعم شنو؟ نعم يعني اكثار الاجله.
لا جليل
من
جليل مش
اجله. ها
اكثر روايه.
نعم اكثار الجليل.
لا اتوقع
اكثار الجليل مو الاجله. اكثار الجليل ما يكفي، ما يكفي اكثار الجليل. الجليل يدير ثقه اكثر عنه، خير يا طير بيكثر عنه. اكثار الجليل ما يكفي، اذا اجله يمكن. قال واما ما ورد في روايه السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال ونهى الروايه قرأناها. خب ما قرب الاستدلال، سيدي دخل في المناقشات. هذا تقريب الاستدلال ولم يذكره المصنف. أما الجواب، الجواب على الاستدلال، ركز معي، الوارد كسب الغلام. ما معنى كسب الغلام؟ هنا يوجد محتملان. المحتمل الأول أن المراد من الكسب المعنى المصدري أي التكسب، فالرواية ناظرة إلى تكسبات الصبي بالإجارة بالبيع بالتجارة، فتكون داخلة في محل بحثنا. فإن أريد من كسب المصدر المعنى المصدري بمعنى التكسب فتكون الرواية داخلة في محل البحث. المحتمل الثاني أن المراد من الكسب الاسم المصدري أي المال المكتسب أثر التكسب. ما هي نتيجة التكسب؟ بل حصول المال، المال المكتسب. يقال هذا المال كسبي، هذا المال كسبي، عندك 10 دينار، من وين عندك هال10 دينار؟ أقول هذا كسبي مو هدية، هذا المال كسبي. إذن المراد من الكسب أي معنى شيخ عباس الاسم المصدر يعني المال المكتسب نتيجة التكسب. وعلى هذا المعنى الثاني الرواية أجنبية عن محل البحث، وتريد أن تقول لنا الرواية، ركز شيخنا، بأننا إذا وجدنا في يد الصبي شيء وهذا المال مكتسب، هذا المال المكتسب لم تلحظ فيه جهة الاكتساب، لعله حصل عليه من باب الحيازة. الصبي المميز وضع يده على الطير أو السمك أو العشب أو الكلأ أو الماء فحاز شيء، هذا يسمونه كسب الصبي. كسب لا مكسب؟ كسب.
أو أن الصبي أمره شخص بالعمل وعمل الصبي محترم فيستحق شنو؟ يستحق أجرة المثل، ما في إجارة، هذا من باب أن ماله محترم فيضمن العمل فيستحق أجرة المثل، ما له علاقة بالتكسب المعاملي يا إن شاء الله. أو أن المعاملة باطلة عاطلة ولكنه قام بعمل فيستحق أجرة المثل، سواء كانت معاملة باطلة أو كان بأمر من قبل البالغ. فالرواية تريد أن تتكلم أن هذا الذي يحصل عليه الصبي وفي يده، ما هو حكمنا اتجاهه نحن البالغون؟ تقول إن كان هذا الصبي يحسن الصناعة فهذه أمارة عقلائية على أنه حصله بوجه حلال من شنو؟ من حيازة، كما لو أخذ الخشب مثلا وصنع لنا كرسيا فحصل على الكرسي بصناعته، أو أنه أعطي أجرة المثل لعمله وإن كانت المعاملة باطلة. وأما إذا لم يحسن الصناعة بيده وما عنده صناعة، فهذا أمارة أو موجب لاحتمال عقلائي أن هذا المال أخذه بوجه غير شرعي، إذ لم يجد سراق، ما عنده صنعة وهو يريد الفلوس وأبوه فقير أو ما يعطيه فلوس، فإن لم يجد سرق. فالرواية في مقام بيان التجنب بل استحباب أو كراهة نهى عن كسب النبي كها عن كسب الصبي، أنه يكره أن تساور هذا المال الذي عند الصبي إذا كان لا يحسن صناعة، إذ لعل هذا المال سرقا فيكره أخذه ومساورته ويستحب تجنبه من باب الاحتياط في الأموال. فالرواية أجنبية عن محلل البحث إياي إن شاء الله. إذن الرواية كم احتمال؟ احتمالا. وقد يقال أن الاحتمال الثاني إن لم يكن هو الظاهر من الرواية فلا أقل الرواية مبتلات بالإجمال. ليش الثاني هو أظهر؟ ببركة التعليم. إذا لم يجد سرق، ما هو لو كانت الرواية ناظرة إلى معاملات الإنشائية، ما هو الغرض أن يقول إذا لم يجد سرق؟ إذن التعليل ناظر إلى المال المكتسب مو إلى نفس التكسب. هذا التعليل الوارد في الرواية ناظر إلى حيثية في أي مال؟ في المال المكتسب، لا حيثية في التكسبات وإنشاء المعاملات. ما هي الملازمة أنه إذا لم يجد سرق معاملة باطلة؟ شنو علاقة بين العلة والمعلّة؟ أكو علاقة أصلاً؟ ماكو علاقة. يعني هناك قرينتين، أولا نظر التعليل إلى المال إذا لم يجد سرق، نظر للحيثية المال، يعني أي كسب، الكسب بالمعنى الاسم المصدري. الثاني تناسب مناسبات الحكم بين العلة والمعلل. هل يصح أن تقول معاملات الصبي الذي لا يحسن صنعة بيده باطلة لأنه إذا لم يجد سرق؟ في علاقة بين العلة والمعلل؟ بتفتيل كلامي. هل يصح لشخص أن يقول يا أيها المؤمنون أيها المسلمون التفتوا، لا تصح معاملات الصبي الذي لا يحسن صنعة بيده؟ ليش ما يصح المعاملة مسكين فقير؟ لأنه إذا لم يجد كان عقوبة مصاعب عقوبة، إذا لم يجد سرق، ما في علاقة، لا يرى علاقة بين العلة. أما لو قال تجنبوا أيها المؤمنون من الأموال التي في يد الأطفال الذي لا يحسنون صنعا لأنه في معرضية أنهم يسرقون، فقل تجنبوا هذه الأموال، يرى أن هناك علاقة بين العلة والمعنى. إذن الرواية سيد عباس في وين ظاهرة؟ ظاهرة في المعنى الثاني. الثاني ولا أقل، إن لم تكن ظاهرة في المعنى الثاني فهي مرددة، وإذا حصل التردد سقطت الرواية للإجمال عن الاستدلال. واضح إن شاء الله. قال نعم كيف إذن ما يحسن صنعاء؟ ليش ما ليش لماذا لا نؤجره؟
لا دعاء مثلا، لا دعاء الصغير المعاملات اللي تكون هناك مثلا ثمن عوض معوض، احد اطراف عوض معوض قد يكون هناك
شبه حصار. ما بس الروايه عامه الان مثلا صبي من استاجره اجير حق عمل، نريد أنه نؤجره لأجل العمل، تقول لا معاملتك معه باطلة لأنه لا يحسن صنعة بيده. ما على ما يحسن صنعة بيده، يقدر خو أنه يحيزل، يستطيع أن يحيزل العشب والكلأ والملأ، ما في واضح ما في تناسب، لأنه لا يحسن صنعة بيده إذن لا تستأجرونه لا تتعاملون معه، هذا بعيد. قال ولا أقل من الاحتمال، خو تسلم احتمال خو تسلم احتمال كافي، ما استظهرتم وما مشكلة، نحن نقول بالاحتمال كافي. وأما بل فمحمول على عوض كسبه من التقاط يعني حيازة وأجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي فيستحق أجرة المثل لأن يعني عمل محترم، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر أجرة المثل، فإن هذه كلها مما يملكه الصبي، لكن يستحب هم باب التعليل إن لم يجد يسرق للولي وغيره اجتناب هذه الأموال إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها، لأن إرشادية إذا لم يجد يسرق حكم إرشادي، لاحتمال كون الأموال من الوجوه المحرمة نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات. في بحث يعني في المطلب هنا جانبي، يعني حيازات الصبي المميز نافذة أو منافذة؟ الصبي المميز إذا حاز هل حيازاته نافذة أو حيازاته غير نافذة؟ الصبي حاز السمك، وديته صياد، رحت البحر شيخ عباس صد سمك لما صد حد في حياتك صد سمك، واحد يقول أنا خربوا مني السمك ما صدهم يقول صادوا السمك غيري بس أنا بجره هربوا، فأنا حتى الصيد ما تحقق تحقق من الهروب، هربوا السمك من عنده. احنا صدنا سمك يمكن نصيد السمك، نعم جسر ستر وغير ستر، صدنا السمك وأكلناه وطبخناه، بس ما نبيع نأكل ونشتري نصيد لأجل الأكل. خش وقع الخلاف في أن الحيازة هل هي من العناوين القصدية أو من العناوين الانطباقية؟ هل الحيازة يا سيد عباس هي ذكرناه في المكاسب المحرمة بس نسيناه لطول المدة، ذكرنا هذا في المكاسب المحرمة، الحيازة هل هي من العناوين القصدية أو من العناوين الانطباقية؟ فلو فرضنا أن الشخص عندما وضع يده على العين المباحة لم يكن قاصدا لتملكها، بل لم يكن أصلا قاصدا لوضع اليد، كما لو كان نايم وإذا وضع يده على طير، الطير قاعد يتحرك ونايم مرتاح في الغابة عند البحر، فإذا هو يده نزلت عندما الطير أو السمكة فتحققت السلطنة والاستيلاء الخارجي على العين، فصدر منه الفعل بلا قصد أصلا حتى الاستيلاء بلا قصد، هذه صورة أصل الاستيلاء بلا قصد، أو أنه الشخص أراد أن يمسك ابنه فمسك طيران، ما كان قاصد لأنه يمسك الطير. فهل هذا يحقق الحيازة أو لا يحقق الحيازة؟ هذه صورة أولى. صورة ثانية، قصد الاستيلاء ولكن ما قصد التملك، وضع يده على الطير لكي ينظر ويقلب في مخلوقات الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا. صبي له بالغ بحث عام. وضع يده على السمكة بقصد لكن ما قصد التملك، فجاء شخصان وأخذ شنو؟ سمكة، وقاصد للتملك. هل يتملك الثاني؟ لو ما يتملك الثاني يقول أنت ما كنت قاصد أن تتملك، أنا قاصد أتملك. أو ذاك النايم اللي وضع في مثال أول وضع يده على الطير، جاء واحد رفع يده حط يده شنو؟ على الطير. ياي يقول أنت مو أنت نايم، مو قاصد أصلا الاستيلاء. وتارة يقصد الاستيلاء ويقصد التملك. القدر المتيقن إذا قصد الاستيلاء والتملك بلا شك. أما إذا ما قصد الاستيلاء أو ما قصد أو قصد الاستيلاء ولم يقصد التملك، فهل تتحقق الحيازة أو لا تتحقق؟ هذا محل بحث عندهم في الحيازة. فذهب بعضهم إلى أن الحيازة عنوان قصدي، فيشترط القصد في الاستيلاء ولا بد من قصد التملك. ما لم يقصد التملك لا يدخل المستولى في ملكه، إذ لا يدخل الشيء في ملك الشيء قهرا عليه إلا في الأرث. المرتكزات العقلية ما يقولون أنت دخل في ملكك غصبا عليك، يقولون ما أبي أتملك ولا غصبا عليك تملكته، أنا مو قاصد يا جماعة ما أريد أتملك. يقول لا، أنت تملكته فوجب عليك الحج. شفتين يورطوه، أنت تملكته فوجب عليك الحج. ارفع، ما قاصد أتملك يا جماعة الخير، غصبا علي يدخل في كيسي، هو هذا مو أرث. والمرتكزات العقلاء يقولون لا يدخل الشيء تحته ملك الإنسان إلا بقصده وسلطنته، الناس مسلطون على أنفسهم. ما أريد أنا أتملك بالغصب تتملك، أنا استولت حتى أقلبه حتى أرى مريض لو مو مريض، جناح مقصوص أو مو مقصوص، قل لا تملكته، أنا أريد أشوف الجناح ماله شنو، مقصوص مو مقصوص، شرنجي واضح، ما أريد أتملك. فذهب بعضهم أنه لا ما يتملك، وأوضح إذا أصلا مو قاصد الاستيلاء. السيرة العقلائية لا يرون أن الشخص إذا هو نايم وضع إيده وإيده بصدفة صارت تحت شيئا فإنه يتملك هذا الشيء. شنو أثر في بحثنا؟ إذا قلنا أن الحيازة عنوان قصدي فعلى مبنى المصنف مشمولة لحديث رفع القلم، لأن حديث رفع القلم كما قلنا موضوعه العناوين القصدية. فحيازة الصبي على كلامكم منزلة منزلة العدم، ما لها أثر. اللهم إلا أن تقولوا أن هذه الأدلة امتنانية، وهذا خلاف امتناني، إلا أن تقولوا أن دليل الرفع امتناني وهذا خلاف الامتنان، وإلا على مبانيكم المفروض هذا نزل تصرف منزلة العدم. أما لو قلنا لا، الاستيلاء يكفي، الاستيلاء عنوان انطباقي، متى ما وضع يده على شيء فهو يكون مالك له، وتترتب الثمرة في باب الوكالة. هل يصح أن توكل الغير في الحيازة أو لا؟ وذكرنا هذا المطلب في دروس أخرى غير هذا الكتاب. لو فرضنا أن الدولة أو الشركة وكلت أشخاص في حيازة النفط، وقام الشخص الذي حاز قصد الحيازة لنفسه مو للشركة، هو يملكها لو الشركة تملكها، جابت له الأدوات وجابت له كل شيء، هو مستأجر أجير، لكن قصد الاستيلاء لمن؟ لنفسه. فهل هو اللي يملك أو الذي يملك هو المستأجر لأنه ملك العمل عليه؟ وهذا عنوان انطباقي مو عنوان قصدي. قهرا عليه الذي يملكه من ملك العمل، عملك مملوك لي فاستيلاؤك استيلائي، فأنا اللي استوليت. وهذا مو مسألة قصدية، رتبوا الآثار عليها في وين؟ الوكالة في بابل، حيازة. لو أنه الإنسان قصد أن يحوز لنفسه، بعضهم قال لا، الاستيلاء عنوان انطباقي، والمفروض أن الوكيل بمنزلة الأصيل، وهو يد جارحة بيد من؟ بيد الأصيل، فتصرفاته مملوكة لي فاستيلاؤك استيلائي. وأما القصد فلا عبرة به. أما اللي يقول عنوان قصدي يقول لا، حسب ما قصده من؟ المستولي. إن قصده لزوجته تكون لزوجته، إن قصده للدولة يكون للدولة، إن قصده له يكون له، إن ما قصد شيء ما يصل لأحد. وتترتب ثمرات أخرى أيضا تعرف في المضان. هذا سؤال لكم، في باب الحيازة، الحيازة بالنيابة أو بالوكالة؟ أنا يمكن ذكرته في المكاسب المحرمة، هذا ما أدري. بعض العلماء يقول نيابة، بعض المحياز وكالة. ما هو الفرق بين النيابة والوكالة؟ وهل الحيازة من موارد النيابة أو من موارد الوكالة؟ وهي مسألة سيئة في كل الموارد. عندما يذهب الحاج عن الغير ويذبح الهدي، يذبح الهدي بالنيابة عن الكذا أو بالوكالة، فيصير اشتباهات أحيانا أن هذا العمل نيابة أو عمل وكالة. فما الفرق بين النيابة والوكالة؟ وما هو ضابطة مورد النيابة ومورد؟ فهل كل ما يقبل الوكالة يقبل النيابة؟ وهل كل ما يقبل النيابة يقبل الوكالة؟ أو أن النسبة بين الموردين العموم والخصوص من وجه، أو تباين كلي أصلا؟ هذه مطالب تحتاج تدقيق لم تفرز في الكلمات. وأنا سألت السيد الأستاذ حفظه الله ورعاه قبل أن أدخل الخارج، بلي سألته السؤال، ما هو الفرق بين النيابة والوكالة والإذن؟ شنو الفرق بين أن أأذن إليك وأن أوكلك وأن نيابة؟ قال هذا بحث طويل وفي كله. أول ما دخلت بحث الخارج، أول قال نبحث هاي المسألة في القواعد، بحث كان عنده قواعد فقهية، قال سنبحث قاعدة الوكالة والنيابة والإذن، مو مبحوثة. فدخل في بحث مفصل في هذه المسألة، شيخنا واضح في الوكالة والنيابة والإذن، بيّن أن النيابة شنه مسالكها والوكالة شنه مسالكها والموجود في العبائر المشتتة، فاستفرغ الوسح في هذا البحث، وكان بحثا دقيقا وعميقا ومفيدا. كم شهر في البحث؟ شهر ونص، شهرين يمكن. على قدرتك. السيد السيستاني في منهاج الصالحين ذاكر الفرق بين الوكالة والنيابة، لا تخاف شيخنا. السيد السيستاني في منهاج الصالحين في كتاب الوكالة ذكر الفرق بين الوكالة والنيابة، مو مسألة صعبة. خو دخل في البحث لأن استدلالات، أنا ما رجيك بالاستدلالات والنقض والإبرام والفروع، أريد فرق بين الوكالة والنيابة. خش وكيف كان، أنا كيف كان نقول كيف كان، وكيف كان. فالقول المذكور، يقول المذكور التفصيل في غاية الضعف. الدليل الثالث ما ذكره سيد الرياض. وما أدراك ما سيد الرياض؟ درس عند علمين من أقطاب مدرسة الإخبارية، الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، ودرس عند الوحيد البهبهاني، هذا تلميذ لكليهما، وأخذ من أخذ من الوحيد البهبهاني الأصول وتفاصيل المطالب الأصولية، وأخذ من صاحب الحدائق الاستظهارات والأخبار والاحتمال في الروايات، فجمع بين المسلكين في كتابه رياض المسائل. ولهذا خصوصية كتاب رياض المسائل أنه فيه البعد الاستظهاري من الطراز الأول، ولا تبقى رواية اللي يتعرض إليها ويناقشها ويسيب استطهارات عرفية، وهم يتعرض إلى البحث الرجالي، دقيق في الرجال جدا، إلى البحث الرجالي وإلى البحث شنو شيخنا البحث الأصول أصولي، فجمع بين المدرستين. ولهذا بعض الأساتذة بعض في النجف كانوا يدرسون كتاب الرياض في بعد العبادات مع المكاسب في بعد المعاملات في السطوح العليا، كباب الحج مثلا، كباب الصلاة، كباب الطهر، من أي كتاب؟ الرياض، حتى يصير عنده واحد دراسة عميقة في العبادات ودراسة عميقة في المعاملات على مستوى السطوح العليا، لأن السطوح ندرس بس معاملات المكاسب، ما ندرس عبادات على مستوى عميق. واضح شيخنا؟ ماذا يقول سيد الرياض؟ يقول سيد الرياض بأنه نتمسك بالسيرة، قامت السيرة على أنه يتعاملون مع الصبي في أي أمور؟ في الأمور الحقيرة، فالمتشرعة نراهم والعقلاء أيضا نراهم، خلي المتشرعة العقلاء ما يفيدنا الآن، المتشرع نراهم أنهم يذهبون إلى الدكان ويتعاملون مع الصبي ولا يتوقفون في ذلك، وأن هذه مسألة ابتلائية، وكثيرا ما يكون الصبيان يتصدون لبيع هذه الأمور الحقيرة ولا يتوقف المتشرع في ذلك، والمؤمنون لا يتوقفون في ذلك. فهذه السيرة تكشف عن تلقي المطلب يدا بيد وكابرا عن كابر، متصلا بزمان من الناس. ولهذا قال: نعم ربما صحح سيد مشايخنا. منو شيخه؟ لا شيخ العظم، شيخ العظم منو شيخه؟ نعم سيد بحر العلوم طباطبائي. من هو شيخ الشيخ الأعظم؟ نعم سيد مشايخ يعبر عنه. إذا قال ذكر بعض مشايخنا يقصد صاحب المناهل، إذا ذكر بعض مشايخنا يقصد صاحب المناهل. واضح؟ إذا قال سيد مشايخنا يقصد سيد الرياض، فبعض مشايخنا يقصد صاحب المناهل، سيد مشايخنا سيد يقصد صاحب الرياض. نعم ربما صحح سيد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات المحقرات إذا كان صبي، نعم لا يعني إذا كان الصبي، أنا ما ذكرت هذا بالأم واضح، ما يصح الاستقلال، لابد أن يكون الصبي تصرفاته بإذن من؟ بإذن الولي، مو بس بإذن الولي، والولي يحدد له السعر، يحدد هو بمنزلة الآلة، ليس له التصرف لا في تحديد شرط ولا في تحديد سعر، إنما هو مجرد إجراء معاوضة، هو ينشئ أو يقبل ويكون بمنزلة الآلة، ليس له استقلالية في التصرف، بل حتى لو أذن قال أذنت لك أن تتصرف على راحتك ما يصير، لابد أن يكون الأمور كلها بيد من؟ بيد الولي، من تحديد السعر. الصبي بس قاعد في الدكان هذا معروف، هذا العصير بكم؟ العصير بمئة فلس، فهو يقول بعتك بمئة فلس بالبيع المعاطاتي أو بالبيع اللفظي. ما لا يحق أن يحدد لا شروط ولا قيود ولا تحديد أسعار. ولهذا قال إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف، هذا بخلاف دعوى المحدث الكاشاني الظاهر عبا أن له التصرف في الأمور اليسيرة مستقلاً. أما هني يقول لا، إذا كان بمنزلة الصبي لمن له أهلية التصرف من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك. الشيخ الأعظم كعادته كما تعرفون يقول لا نحرز وجود سيرة متشرعية بحيث أن المتشرع تلقوا هذا من المشرع كابرا عن كابر إلى أن ينتهي إلى من؟ إلى المعصوم. فنحن لا نسلم وجود سيرة متشرعية. نعم يوجد سيرة بين الناس لأنها سيرة متشرعية، وهذه السيرة بين الناس يحتمل قويا أنها ناشئة من عدم المبالاة بأحكام الدين، ككثير من السير التي نراها الآن والسلوكات الخارجية بين الناس. ما شاء الله الناس تعودوا على الغيبة، تعودوا على حلق اللحية، فهل يقال هذه السيرة على حلق اللحية كاشفة عن أنه تلقوها كابرا عن كابر عن المعصوم؟ السيرة على الغيبة، السيرة على سماع الغيبة، يقول أنا مختاب وتسمع الغيبة، تقول لا أكو سيرة، السيرة قائمة على أنه يسمعون غيبة، السيرة قائمة على سماع الأغاني الآن، على سماع الموسيقى، فهل هذه السيرة؟ تقول لا، هذه السيرة كاشفة عن أن الموسيقى ما بها شيء وأن الأغاني ما بها شيء. جاءت سيرة على الخداع والكذب، فهل هذه السيرة يقال كاشف عن رأي الشارع؟ إذن كثير من السير والسلوكات الخارجية الناشئة عند الناس ناشئة من وين؟ من عدم المبالاة بالدين. صار لي طبق الدين هو الشاب والغريب. سيرة على كشف كشف شنو؟ كشف الشعر، عدم التدقيق في الحجاب، لازم هني شوي يطلع من تحت، سيرة صارت. صحيح بتحصل لك واحدة تجي لهني فتقول هذه سيرة متشرعية، مسلمين مؤمنين، سير في بعض الأماكن ما يردون السلام، سيرة ما يسلمون، هذه سيارة. إذن هذه السيارة ما لها أساس واضح. إذن واحد مرة قالوا ليه أنت طابع الكتاب، أنت طابع كتاب، مو شغلك هذا الكتاب، معلومات مخدم من فلان، يقول هذه سيرة، سيرة الحوزة أن كل واحد يأخذ من الفلان يطبع، هذه سيرة. إذن هذه السيار في كل مكان ناشئة من شنو؟ عدم المبالاة بالدين. سيرة في مخالفة القوانين، أريد أسافر ما أريد أخالف القانون، ليش؟ سيرة، ما حد يطبق القانون، يلا سيرة، كل شيء سيرة. إذن هذه السيرة مسامحة لا تمسك بها، ويقول الشيخ الأعظم هذه السيرة كثيرا منها ناشئة من عدم المبالاة بالدين. وقد ذكر الشيخ الأعظم وذكرنا قلنا اليزدي في المكاسب ذكرنا علق قال إذن ينسد التمسك بالسيرة يا شيخنا الأعظم. أنت يا شيخنا الأعظم على كلامكم، لأن ذكر هذا المطلب في أيضا مكاسب محرمة، ينسد التمسك بالسيرة، مع أنك أنت تتمسك بالسيرة أحيانا، فليش أنت تتمسك بالسيرة أحيانا وأحيانا تشكل على السيرة؟ وقد أجبنا عن ذلك مفصفصا مفصلا في وين؟ في كتاب المكاسب المحرمة. منك حاضر؟ يانا سيد عباس حاضر، الشيخ حضر يانا مكاسب محرمة، بس ما أدري ذاك اليوم كان موجود أو ناسي. تتذكر المطلب؟ نعم حضور يذكر. ما أدري السيد يذكر لا ما يذكر. وناقشنا اليزدي وقلنا أن الشيخ الأعظم يقيم. يقول إذا رأى في بعض الموارد مناشئ وقرائن عرفية عقلائية تمنع من إحراز كون هذه سيرة متشرعية، فيقول هي ناشئة من اللامبالاه، وعادة يدعم ذلك بشواهد، كما هنا الآن الشيخ يذكر لكم شواهد ومناشئ على أن هذه السيرة ليست سيرة شنو؟ ناشئة من المبالاة. ويأتي إن شاء الله غدا بيان الشواهد الموضوعية حتى ما يكون المسألة مسألة شو دعوة في قبال دعوة، يوم تتمسك بالسيرة يوم ما تتمسك. عادة الشيخ يذكر لك شواهد على أن هذه السيرة ناشئة من وين؟ من عدم المبالاة. يذكر شواهد الآن نقرأها نبينها غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ليس هذا محل بحثنا، لا، قلنا أن محل البحث تصرفات الصبي مطلقة، ولو كان بإذن الولي، ولو كانت التصرفات هو فقط ينشئ يوجب ويقبل، البحث عام. وقال الشيخ الأعظم أن مقتضى حديث الرف مطلق، لا يصح إنشاءات الصبي مطلقة ولو كان بمنزلة الآلة.